أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات في قصة أحد التي سبق في الآيات السابقة قوله تبارك وتعالى لنبيه: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وسبق التعليق على تلك الآيات. وبعد أن ذكر الآيات في وسط هذه القصة وهي النهي عن أكل الربا وكذلك الأمور الأخرى التي هي من أعمال التقوى، لأن الله عز وجل وجه الخطاب لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو للبشرية كلها على أن النصر مع الصبر ومع التقوى، والتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فذكر قضية الربا في هذه الآيات في وسطها ونهى عن أكله: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والخطاب موجه: يا أيها الذين آمنوا. والله عز وجل لما يوجه خطابه هكذا، أي نداءه للمؤمنين، كأنه يحثهم، يقول: إيمانكم يمنعكم عن ارتكاب المعاصي، ومنها أكل الحرام مطلقا، وفي مقدمة أكل الحرام أكل الربا. وقال أضعاف المضاعفة، ويعني به ربا الجاهلية، يعني ليس له مفهوم بمعنى إن لم يكن مضاعفا أنه يجوز أكله، بل الربا حرام مطلقا، ولكن يتحدث عن ربا الجاهلية ومن لا يبالي بأحكام الشريعة في الوقت الحاضر من بعض المسلمين، بحيث أنه لما يتعامل بالربا وإذا حل الأجل ولم يستطع أن يدفع صاحب الدين هذا الدين الذي عليه، يقول له صاحب المال: إما أن تدفع أو نؤخر الأجل وتزيد في الدين حتى يتضاعف الدين على صاحبه. فالشاهد أن الله عز وجل ذكر هذا ليبين للمسلمين أنهم إذا اتقوا الله عز وجل امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي وأطاعوا الله ورسوله فالله عز وجل ينصرهم. ثم رجع إلى قصة أحد، وذكرنا في الدرس البارحة في قضية مصادر السيرة أن من مصادرها المصدر الأول القرآن، والقرآن تعرض لكثير مما جاء في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنها هذه السورة اشتملت على غزوة أحد، وفيها حكم ومواعظ وتوجيهات للمسلمين إن أرادوا النصر عليهم أن يتمسكوا بها. فلما حدثت تلك الموقعة بين الصحابة رضوان الله عليهم وقائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من كفار قريش قائدهم أبو سفيان، وقد جاءوا بتلك الحملة العظيمة أي بذلك العدد الكثير وتلك القوة بحيث كان عددهم يقارب 3000 وعندهم السلاح والعتاد، والمسلمون 700 لأنهم كانوا 1000. فلما صارت المشاورة حينما جاءوا هل يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام لمنازلتهم خارج المدينة أو يبقى هو من معهم في داخل المدينة، فإذا دخلوا المدينة قاتلهم الناس جميعا لما فيهم النساء والأطفال، فكان رأي الرسول عليه الصلاة والسلام البقاء في المدينة، ولكن جماعة من المسلمين والذين لم يحضروا غزوة بدر كانوا يتحرجون أو يتمنون أن يقابلوا العدو، ولهذا جاء في آخر الآية ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وهذا عتاب للجماعة الذين كانوا يتمنون ذلك، فلما جاء حدث منهم ما حدث. فالله عز وجل بحكمه وقدره خرج الرسول عليه الصلاة والسلام بال1000، وفي أثناء الطريق كان عبد الله بن أبي بن سلول المنافق كان رأيه البقاء في المدينة، ولكن حينما ألح أولئك على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج قبل منهم الخروج واستعد، فلما استعد وخرج لام أولئك أنفسهم وقالوا أحرجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا له إن شئت بقيت في المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام ما كان للنبي أن يلبس لأمته أي يستعد للحرب وأن يعود عن ذلك حتى يقضي الله بينه وبين خصومه، فخرج عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن أبي في الطريق رجع ب300 من المنافقين وممن هم من قومه رجعوا لأنه رئيسه، ولم يبقى مع الرسول إلا 700، ذهبوا ونزلوا في الشعب وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير وأمرهم أمرا قاطعا ألا يتحركوا من مكانهم بل يحموا ظهور المسلمين ويرموا خيل الكفار بالنمل حتى لا يقتحموا عليهم من خلفه. ثم بدأت المعركة فهزم الكفار مباشرة وولوا الأدبار، فالرماة قالوا الغنيمة لأن المسلمين حينما انكشف أولئك وفروا ساروا يأخذون الأموال أي يغنمون ما تركه الكفار، فقال أولئك الغنيمة، فقال لهم أميرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بأمر قاطع ألا نتحرك من هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو لم ينتصروا، بل قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث: لو رأيتم الطيور تتخطفنا ولا تطرحوا مكانكم هذا. ولكن شاء الله شيئا. فحينما اندفعوا لأخذ الغنيمة من الكفار وصار في المكان فراغا، كان خالد بن الوليد في ذلك الوقت على كفره وهو قائد الخيل، فلما رأى تلك الفجوة جاء هو ومن معه، فجاءوا للمسلمين من خلفه وحدث ما حدث، فقتل من المسلمين 75، 5 من المهاجرين منهم حمزة، و70 من الأنصار رضي الله عنهم، وجرح مثل ذلك العدد، وشج الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته. هذا الذي حدث في هذه الموقعة. الله عز وجل يذكر بعد ذلك على أن هذه سنة من السنن التي قدرها الله عز وجل في الأمم قبلك، يعني يقول لهم: لا تحزنوا على ما وقع وما نزل بكم، وعليكم أن تصبروا وأن تعلموا أن هذه السنن موجودة في الأنبياء قبلكم وفي أهل الخير المؤمنون بأنبيائهم مع الكفار. فيقول تبارك وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن، سنن يعني طرق وقضايا، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يقول: انظروا كيف كان عاقبة المكذبين الذين كذبوا رسلهم، لأن العاقبة تكون للمتقين. والله عز وجل ذكر في كتابه حينما قص قصص الأنبياء بين أن العاقبة تكون للمؤمنين. تكون الدولة أولا إما للمسلمين مباشرة وإما للكفار، ولكن عاقبة الأمر هي للمسلمين على أعدائهم. ثم قال: هذا بيان للناس، يعني هذا القرآن وما جاء فيه بيان للناس وهدى، بيان للأمور التي وقعت في الأمم السابقة، لأن الله عز وجل يقص على هذه الأمة ما حدث للأمم السابقة ليعتبروا بذلك ويعملوا بما ينبغي أن يعمل به ويتجنبوا الأمور التي ينبغي أن يتجنبوها. وهدى أي يهدي إلى طريق الحق، وموعظة، وهذه الموعظة تكون للمتقين. وعرفنا التقوى أنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فالمتقي هو الذي يخاف الله ويجعل بينه وبين سخط الله وقاية. ثم قال تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا، يعني لما أصابكم. لا تهنوا ولا تحزنوا، الوهن يكون في الجسم والحزن يكون بالقلب. فيقول: أنتم تصبروا فلا تهنوا بأبدانكم، بل تشجعوا وتصبروا، ولا تحزنوا أيضا على ما حدث، لأن هذا يكون مصيبة على مصيبة، لأنه أصابتهم تلك المصيبة فقتل من قتل وجرح من جرح، وكما قلنا وشجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق في الآية السابقة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فأنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يقول: عليك البلاغ فقط، أما الأمور الأخرى فليست عليك، عليك أن تبلغ، فإذا بلغت فقد أديت الذي عليك. والله عز وجل إن شاء يتوب على بعضهم، وإن شاء أن يبقى ذلك الرجل على كفره حتى يعذب. وتاب كثير منهم وأسلموا. يعني هؤلاء الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا إلا القليل منهم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الله عز وجل يبين، يقول لهم: أنتم الأعلون، لأن العاقبة تكون لكم، وأنتم الأعلون بإيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي لأنكم مؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وأنكم على الهدى وعلى الطريق المستقيم، فأنتم الأعلون. والعاقبة تكون للتقوى دائما، أي للمتقين الذين يمتثلون أمر الله. ثم يقول لهم: إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. يعني إن يمسسكم قرح وهي الجروح لأن جرح منهم 70 فأولئك أيضا أصابهم مثل ما أصابك. وتلك الأيام نداولها بين الناس. الله عز وجل يجعل في هذه الدنيا بين المسلمين وبين الكفار الأمور متداولة، مرة يغلب أهل الحق ومرة يغلب أهل الباطل، ولكن العاقبة كما قلنا لأهل الحق. ولهذا جاء في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي الحديث السابع في الكتاب، حينما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهرقل يدعوه للإسلام، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فلما جاءه الخطاب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كاتب المشركين كاتب الكفار ودعاهم إلى الإسلام، فلما وصل عنده هذا الخطاب وهو يعلم أن هناك نبي سيبعث لأنه من علماء بني إسرائيل، بنو إسرائيل هم النصارى وبنو إسرائيل الآن هم النصارى أنفسهم، يعني التسمية التفرقة بين النصارى وبين بني إسرائيل ما هي تفرقة إلا حالفة، وإلا الأنصار كما قال عيسى بن مريم من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فأخذ الاسم هكذا، وإلا كلهم أولاد يعقوب. فالشاهد من هذا أنه لما وصل الكتاب عند هرقل سأل هل يوجد أحد من جزيرة العرب هنا في الشام، فأخبروه فقال أحضروه. فلما أحضروهم وهم عدد منهم كما تعرفون في قضية رحلة الشتاء والصيف يذهبون من مكة للسيارة إلى الشام، يذهبون بالبضائع التي معهم ويأخذون البضائع من هناك. وغزوة بدر كانت حينما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام لقطع عير قريش ولأخذه من أبي سفيان وهو راجع من الشام. فحينما دعا أي دعا هؤلاء جميعا وحضروا سألهم من أقرب الناس بهذا الرجل، يعني من هو القريب منه نسبا، فقال أبو سفيان أنا. فقال لترجمانه تقول لهم إني سأسأله أسئلة فإذا كذب فكذبه، ثم وجه له تلك الأسئلة. وقد سبق الحديث عن هذا، ولكن الشاهد معنا في قضية وتلك الأيام نداوله بين الناس. فلما أخبره أنه أقرب الناس نسبا به سأله عن دعوته، فبين له على أنه يدعو الناس إلى أن يتركوا عبادة الأوثان وأن يعبدوا الله وحده، وسألهم عن أتباعه من يتبعوه، هل يتبعوه الأقوياء أو الضعفاء، فقال الضعفاء. ثم سأله عن الحرب، قال هل قاتلتموه، وهو الشاهد معنا، قال نعم. قال فكين الحرب، كيف الحرب بينكم، قال دول يدال علينا وندال عليه، يعني مرة نحن ومرة هو. وهو يشير بهذه إلى قصة بدر وأحد كما قال ابن حجر وغيره من العلماء، وصرح بذلك ابن حجر، فهو يقول يشير إلى قصة بدر وقصة أحد. ففي بدر انتصر المسلمون على الكفار، قتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70. ثم في هذه المعركة أحد السنة الثانية بعد سنة كاملة صارت المعركة أيضا بين الكفار وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فحدث ما حدث. وهو يقول الحرب دول، مرة نغلبه ومرة يغلبنا. هو استنتج من تلك الأسئلة جميعا على أن هذا هو الرسول المبعوث الذي جاء وصفه في تلك الكتب. بل قال وكما قلت لكم في صحيح البخاري قال إني أعلم أن هناك نبي سيبعث وهذه أوصافه، ولكن ما كنت أظن أنه منكم أي من العرب، ولو كنت أعلم أني أخلص إليه لغسلت عن قدميه. هذا كلام. بل وقال لمن معه من البطارقة وغيرهم حينما عمل تلك الخطة، وهو أنه قفل عليهم الأبواب، وبعدما انصرف أولئك يعني صرف أبو سفيان ومن معه. ولهذا أبو سفيان يقول: لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر، لأنه قال: إن كان كلامك حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وبالفعل هو ملك موضع قدمه بعد 10 سنوات. فالشاهد على أنه طلب منهم أن يدخلوا في الإسلام. هرقل قال: هل لكم أن يثبت الله ملككم فتتبعوا هذا الرجل؟ ولكنهم كما جاء في الحديث حاصوا حيصة الحمر، يعني فروا وأرادوا أن يخرجوا، فوجد الأبواب مقفلة وجدوها، فطلب عودتهم. فلما رجعوا إليه قال بسياسته المعروفة، ولهذا قال العلماء: فاته خير الدنيا والآخرة. قال: لم أقل ذلك إلا لأختبر شدتكم على دينكم. يقول: أنا ما قلت إني راغب أنا بأسلي وأدخل في دينه وتدخل فيه، لكن أردت أختبركم، أنظر ماذا عندكم، هل عندكم يعني حزم وشدة على دينكم وتمسك به أو لا. فسجدوا له، ثم ذهب ملكه. لا دين، لأنه يعرف الإسلام فتركه عن عمد، ولم يبق له الملك، لأنه بعد 10 سنوات كان أبو عبيدة في الشام وخرج هو فارا من الشام. فالشاهد معنا قوله تبارك وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه الأيام تدال بين الناس، بمعنى مرة يكون الظفر والنصر للمسلمين، ومرة يغلبهم الكفار، ولكن العاقبة هي للمؤمنين. قال الله تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. يعني هذه القصة، هذه الوقعة، هذا الأمر الذي جرى عليكم من القتل، هذا أولا ليعلم الله، يعني ليرى الله عز وجل المؤمن من الكافر، أي ليظهر المؤمن صادق الإيمان وليظهر المنافق. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. شهداء الله عز وجل يتفضل على عباده بالشهادة، والشهادة أجرها عظيم. ولهذا الشهداء جاء في الحديث الصحيح على أن الله عز وجل حينما يخيرهم ويقول لهم: ماذا تريدون؟ فيقولون: لا نريد شيئا، كل شيء يعني مهيئ لهم. ولكن حينما يلح عليه في الكلام يقول: نريد أن نعود للحياة مرة أخرى ثم نقتل. فالله عز وجل يقول: هذا الأمر انتهى، يعني ما فيه إلا موتة واحدة. فالشاهد أن الشهداء لما يرونه من عظيم فضل الله عليهم وما يكرمهم به يتمنوا أن يعودوا مرة أخرى للقتال في سبيل الله ويستشهدوا في سبيله. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. الظلم الله عز وجل حرمه على نفسه وجعله بين العباد محرما، وأعظم الظلم الكفر، إن الشرك لظلم عظيم. يعني أعظم الظلم الشرك بالله عز وجل، لأن الله هو الذي خلقك وهو الذي يرزقك وهو الذي يميتك وهو الذي يحييك، فكيف تعبد معه غيره؟ فهذا هو الشرك العظيم. ولهذا الصحابة حينما ذكر الظلم وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال: ليس هو الذي تظنون، إنما المقصود منه الشرك. ألا تسمع لقول الرجل الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. إذن الظلم وأعظمه هو الشرك بالله عز وجل، والظالم الله عز وجل لا يحبه. وفي الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، ونهاهم عن التظالم فيما بينهم. فلا يجوز الإنسان أن يظلم آخر، يعني ليس ما جاء في كتاب الله في هذه الآيات أن المقصود به الظلم الكفار فقط أولئك الذين نزلت الآيات في وقتهم، وإنما المقصود به الحكم العام. فالظلم محرم بجميع أنواعه وفي كل وقت، ولا يجوز لأحد أن يظلم أحد. فمن وجد من نفسه قوة وأراد أن يستعمل هذه القوة في ظلم الناس فليعلم أن الله أقوى منه، وأن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. فعلى الإنسان أن يتجنب الظلم بجميع أنواعه، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد، وإنما يأخذ الحق من المظلوم للظالم. وقد جاء في الحديث في الدعوات المستجابة، ومنها دعوة المظلوم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولو كان المظلوم كافرا فالله عز وجل يستجيب له وينصره ممن ظلمه. فيجب علينا أن نتجنب قضية الظلم جميعا بجميع أنواعه. ثم يقول الله عز وجل في هذا السياق: وليمحص الله الذين آمنوا. التمحيص هو تنقيتهم وتطهيرهم من الذنوب بهذا الذي صار عليهم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، الكفار يمحقهم، وذلك إما باستئصال بعضهم كما سبق في ذكر الآية ليقطع طرفا من الذين كفروا، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. فالظلم والكفار آخر أمرهم المحق في الدنيا وفي الآخرة. فإما أن يمكن الله عز وجل المؤمنين منهم في هذه الدنيا، ومن لم يمكن منه وبقي وعاش حتى مات فالآخرة أمامه سينال عقابه، والله عز وجل قد أعد النار للكافرين. ثم يقول لعباده: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولهذا جاء في آيات أخرى يبين على أن هذا الابتلاء لا بد منه، الابتلاء والتمحيص والشدة لا بد أن تكون. فالله عز وجل يبتلي عباده، وإذا ابتلاهم ظهر الصابر من غير الصابر، والله عز وجل يعلم ذلك. ولكن هذا كما يقول العلماء علم ظهور، يعني يظهر من الإنسان في هذه الدنيا الطاعة أو المعصية، فالطاعة يثاب عليها وما ظهر من خلاف ذلك بعد إقامة الحجة عليه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني دخول الجنة لا يمكن أن يكون هكذا، لا بد له من ثمن، والثمن هو طاعة الله عز وجل والصبر في سبيله والجهاد لإعلاء كلمته. فمن جاهد فالجنة أمامه، وهي جزاء المجاهدين، وهي للمجاهدين وغيرهم، المجاهدون الذين ينالون ذلك الأجر وهو أجر الشهداء، وغيرهم من العاملين. الجنة أمامهم إذا طاعوا الله عز وجل وقاموا بما أوجبه عليهم. وجاءت الآيات في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. أي أن الابتلاء والامتحان هذا حدث للمؤمنين، فالابتلاء من الله عز وجل ما هو إلا ليثاب من صبر على ذلك. والذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ثم قال: ولقد كنتم تمنون الموت. هذه الآية عتاب لأولئك الذين كانوا يتمنون أن يلقوا العدو، وهم الذين تأخروا عن غزوة بدر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخرج لبدر للقتال، وإنما خرج لاعتراض عير قريش، وإلا لو عزم على القتال لخرجوا معه. ولهذا لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة الأنصار والمهاجرين الذين معه في غزوة بدر حينما نجا العير الذي أراد أن يأخذه، وكان قائده أبو سفيان، حينما علم برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعترض عيرهم ساحل بالعير، أي ذهب به للساحل فنجا، فلم يبقى أمام الرسول ومن معه الآن إلا القتال، لأن أبو جهل ومن معه حينما بلغهم ذلك من أبي سفيان، لأنه أرسل إليهم رسولا بأن محمد اعترض عيركم فاستعدوا، ثم بعد ذلك أرسل إليهم أن لا حاجة لأن العير قد نجا، لكن أبو جهل لم يرضى ذلك، قال لا بد أن يأتي إلى بدر وأن يظهر للعالم جميعا للعرب بأن قريش لا يمكن أحد أن يعتدي عليها، وأنه سيبقى يضرب القيون على والقينات على رأسه ويشرب الخمر هو ومن معه حتى يسمع العرب جميعا بذلك، فلا يعترض عيره في بعد ذلك. الرسول الله صلى الله عليه وسلم كما عرفنا أنه ما خرج للقتال، ثم لما صار الأمر، لأنهم أرادوا شيئا والله أراد شيئا آخر، لما صار الأمر أمامهم ما في إلا القتال، خطب الناس وقال أشيروا عليه، فقام المهاجرون وأشاروا عليه واستعدوا للقتال، ثم كرر الكلام مرة أخرى، فقام أيضا بعض المهاجرين فقالوا ذلك الكلام، فكرر الكلام مرة أخرى، فعرف الأنصار أنه يقصدهم، فقام سعد وخطب وقال كأنك تعنينا يا رسول الله، قال نعم، لماذا يعنيه، لماذا يقصد بكلامه الأنصار؟ لأنهم حينما بايعوه ما بايعوه على أن يحموه إذا خرج من المدينة، وإنما بايعوه على أن يقوموا معه ويحموه من عدوه إذا جاء للمدينة، ولكن هو لا خرج، فأخبره بأن فيه جماعة تخلفوا من الأنصار لو يعلمون أنك تلقى عدوا لم يتخلف منهم أحد، ثم أثنى على نفسه وعلى جماعته وأنهم صبروا عند اللقاء، وقال لو قدت بنا هذا البحر لخذناه معه، ولا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى أذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل نقول اذهب فإننا معكم مقاتلون. فعند ذلك سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رتبوا للمعركة، فحدث ما حدث، وهو أنه قتل من الكفار 70 ومنهم أبو جهل، وأسر منهم 70. حينما عزم الكفار للعودة إلى غزو المدينة، لأنهم طلبوا من أبي سفيان أن يترك ذاك المال الذي جاء في تلك القافلة أن يستعدوا به لقتال محمد صلى الله عليه وسلم انتصارا لمن قتل منهم، فحينما عزموا على المجيء كان الذين لم يحضروا من الأنصار إلى بدر يتمنون أن يلقوا العدو، وهم الذين ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج، والرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن قال فإذا لقيتموه فاصبروا، يعني لا تتمنوا أن تلاقوا عدوكم، ولكن إذا لقيتم فاصبروا، فهم تمنوا لقاء العدو. ولهذا يقول العلماء أن طلب الشهادة وتمنى الشهادة يعني جائز، لأن الله عز وجل أقرهم على ذلك، فالله يقول لهم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، أنتم أردتم أن تقابلوا عدوكم وتمنيتم اللقاء، فكان ينبغي عليكم أن تؤدوا واجب ما قلتم، وهو الصبر والاستمرار في القتال وألا تفروا، لأنه حدث منهم انكشاف وانهزموا، ولم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12، ثم بعد ذلك تجمعوا إلى أن وصلوا 30، والرسول كان يدعوهم هلموا هلموا إلي عباد الله، لأن المعركة صارت مشكلة كبيرة جدا، لأن الضرب لما كان في المسلمين من المشركين يعني اختلط أمرهم، وقتل من قتل وجرح من جرح وحدث الذي حدث، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام شج، يعني شج رأسه كسرت رباعيته، وأراد أن يرتفع على صخرة ولم يستطع، فجلس طلحة أبو طلحة تحته، رقع على ظهره فطلع على الصخرة وقال لقد أوجب أبو طلحة، وكان أبو طلحة يناضل عنه النضال الشديد ويتقي السهام عنه بنفسه حتى شلت يده، وأحد الصحابة فقأت عينه فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأعادها ورجعت مكانها فصارت أحسن من العين الأولى التي باقية على حالتها. وهذه كلها من كرامات الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن المعجزات التي كانت له. هذا سيأتينا في المقطع الثاني. فالله يقول لهؤلاء كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، يعني رأيتموه عند لقاء العدو في باركة السيوف وفي أسنة الرماح، أنتم ترون الموت الآن. ولهذا جاء في الآيات الأخرى على أن إبليس مع الكفار قالوا أن محمدا مات، لأن أبو سفيان حينما هدأت المعركة وصار يتفقد بعضهم بعض نادى هل فيكم محمد؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه لا تجيبوا، فكرر ذلك ثلاثا، ثم نادى هل فيكم ابن أبي قحافة، يعني أبو بكر الصديق، فكرر ذلك ثلاثا فلم يجيبه أحد، ثم قال هل فيكم عمر بن الخطاب، فكذلك فنادى قال أما هؤلاء الثلاثة فقد قتلوا. عمر بن الخطاب لم يتمالك نفسه فقال بل هؤلاء الذين ذكرتهم كلهم أحياء وبقي لك ما يسوءك. فالشاهد من هذا أنه حينما أشيع أن محمد قتل كما في الآية الأخرى وما محمد إلا الرسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل، لأن حينما صار هذا الكلام يذكرون أهل المغازي على أن إبليس نادى أن محمدا قد قتل. فالشاهد حدث ما حدث، والله عز وجل ثبت المسلمين وعادت الأمور إلى حالتها، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، ثم عادوا للمدينة. وبعد أن عادوا للمدينة أيضا عزم الكفار أن يعودوا، لأنهم قالوا لماذا لا نعود ونستأصلهم ما دام محمد ما زال باقيا فالأمور ستستمر. فحينما عزموا على ذلك الله عز وجل يعني ألقى الرعب في قلوبهم ثم عادوا منهزمين. فالله عز وجل أخبر في هذه الآيات على أن العلو للمؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فالله عز وجل نصرهم على عدوهم. وسنواصل هذا في الدرس الآتي، لأن هذه آيات كثيرة كلها جاءت في غزوة أحد. ولهذا حينما قال المسلمون من أجل تلك الوقعة كيف يكون هذا ونحن على الحق وهم على الباطل، الله عز وجل قال لهم أولما أصبتكم مصيبة كذا أصبتم مثليها في بدر، أصبتم مثليها قتلتم 70 وأسرتم 70، قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا ونحن على الحق وهم على الباطل. قال الله عز وجل لنبيه قل هو من عند أنفسكم، لماذا؟ لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الرماة خالفوا أمره، تركوا المكان الذي أمرهم بالبقاء فيه، وعند ذلك جاء الكفار وحدث ما حدث. وإذا كانت هذه جزئية ولابد أن نأخذ العبرة من هذا، لأن كما قلنا العبر الموجودة في كتاب الله في قصص الأنبياء هو للاعتبار بها والعمل بما دلت عليه. فالصحابة الذين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابة وهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وحدث ما حدث في تلك المخالفة الجزئية اجتهادا منهم ظنوا على أن الكفار انهزموا فلا حاجة وأن هذا هو الهدف وهذا هو المقصود، فحدث ما حدث. فلما جاء منهم هذا الاستنكار كيف يكون هذا ونحن على الحق وهم على الباطل، الله عز وجل قال أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قال الله قل هو من عند أنفسكم لأنكم خالفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا على أن المسلمين إذا خالفوا أمر الله وأمر رسوله وتركوا ما أمروا به وارتكبوا ما نهوا عنه كيف الله عز وجل ينصرهم؟ والله يقول إن تنصروا الله ينصركم. فالضعف في المسلمين هو منهم، والله عز وجل سننه باقية في هذا الكون، السنن باقية، فمن أراد النصر فعليه أن يعود إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه وأن يعملوا بما جاء فيهما. وقد انتصر المسلمون وهم قلة، رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون معه ثم الأنصار قلة، وانتصروا على الكفار ونشروا الإسلام في شرق الأرض وفي غربها. لأن أبا عبيدة لما كان في الشام وهو قائد الفتوح، لما كان في الشام هرقل الذي مرت قصته خرج من بيت المقدس وانتقل إلى حماة، ثم طاردهم المسلمون فخرجوا منها فارين، أي هرقل نفسه ومن معه خرجوا هاربين، واستولى المسلمون على تلك البلاد وأدخلوا أهلها في الإسلام. وكما قال هرقل: إن كان ما تقول حقا يقول لأبي سفيان فإنه سيملك موضع قدمي هاتين. وبعد 10 سنوات صار أبو عبيدة في تلك البلاد وملك المسلمون تلك البلاد ونشروا الحق بين الناس. وحينما حاصروا بيت المقدس وطلب أهل بيت المقدس الصلح، وتعرفون أن الإسلام هو ما جاء إلا رحمة للعالمين جميعا، ما جاء يقتل الناس ويذبحهم، وإنما جاء يدعوهم إلى الجنة، يدعوهم إلى الخير. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه عن اليهود والنصارى أهل الكتاب: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا دفعوا الجزية يبقون على دينه، وهذا ما كان يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيوش. فحينما حاصروا بيت المقدس رضوا بالصلح وبأن يدفعوا الجزية. إذن أبو عبيدة لا يمكن أن يقاتلهم بعدما قدموا ذلك الطلب، وهو المطلوب منه أنه يحاصرهم، إن قبلوا الإسلام فهذا هو المطلوب ويصيروا مثل المسلمين، لهم مال المسلمين وعليهم مع المسلمين، وإن امتنعوا فإن كانوا أهل الكتاب إما يدفعوا الجزية، وإن امتنعوا عن دفع الجزية فيقاتلون. فهم قالوا: نحن مستعدين لدفع الجزية. طيب نكتب الصلح. قالوا: عندنا شرط، وهو أن يوقع الصلح الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب هنا في هذه المدينة، وفين بيت المقدس؟ فأبو عبيدة لا يستطيع أن يتجاوز ما جاء في الكتاب والسنة، فأرسل إلى عمر بن الخطاب يخبره بأنهم قبلوا الصلح ولكن اشترطوا أن توقع لهم أنت الصلح. أبو عبيدة كان بإمكانه أن يقول لهم: إن أردتم أن أوقع لكم ولا أقاتلكم، لو كان يريد ما يظنه الناس الذين لا يعرفوا الشريعة الإسلامية وأحكامها، ولكن قال لا. فلما جاء الرسول إلى عمر بن الخطاب يخبره بذلك استعد وسافر من هنا إلى بيت المقدس. على أي شيء سافر؟ على طائرة؟ سافر على بعير. كم جلس في الطريق؟ هذا يبين لك عدل الإسلام ورحمة الإسلام، ويبين لك أن هؤلاء الذين يقول الإسلام إرهاب، دين إرهاب، أنهم يكذبون، يكذبون على دين الله. وإذا وجدوا بعض الأسباب من جهلة المسلمين الذين لا يعرفون الإسلام وأخذوها ذريعة، هم يعرفون الحق ويعرفون أن ما يعمل هؤلاء ليس هو الإسلام. إذا سافر عمر بن الخطاب من هنا إلى تلك البلاد ليوقع الصلح، وبالفعل صار ذلك، وفتحت صلحا بيت المقدس، فتحت صلحا، والنصارى لم يقبلوا أن يبقى عندهم أحد من اليهود، يعني من شروطهم على أن اليهود لا يبقوا، لأن اليهود الله عز وجل بين أحوالهم وأنهم كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. فهكذا كان القتال بينهم وبين النصارى، لأنهم ادعوا على أنهم قتلوا عيسى، وعيسى رسول بني إسرائيل مبعوث للجميع، ولكن النصارى ادعوا أنه إلههم وأنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، فادعوا أنه قتل ابن الله عز وجل الذي جعله ثالث ثلاثة. فصارت القضية بينهم بالقتل في النصارى الفترات الطويلة. كلامه ماذا كذب؟ لأنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه كما قال الله عز وجل، لكن النصارى لم يصدقوا ما قاله الله عز وجل وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله قال في كتابه فلم يقتلوه ولم يصلبوه ولا يشبه لهم، ما صدقوا الرسول. لكن في آخر الأمر كما تسمعون أن الباب أصدر البراءة لليهود من قتل عيسى، وهم أبرياء ما في شك بنص القرآن لأنهم ما قتلوه، وعند ذلك سلموا. طيب كيف تصدقون ولم تصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبركم من قبل 14 قرنا أخبركم بذلك والآن تصدقون؟ وهذا يبين للعاقل على أن الدين الإسلامي هو الدين الحق. ولهذا كلما جاءت فترة من الفترات صدق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بأنواع من التصديق، ومن هذا الاعتراف. والباب الذي مات قبل فترة هذا من الطغاة، والذي شد الوطأ على المخالفين لدينه ونشر النصرانية في كل مكان وبذل فيها الأموال الطائلة، ومع الأسف نجد بعض الناس يترحمون عليه ويعزون فيه ويقولون يعني أنه فيه وفيه، فما ندري كيف هذا الضعف، هذا في من ينتسبون إلى الإسلام. أما مثلا في الجرائد أو في الإعلام عمل ما عمل، نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين وأن يعيدهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن النصر ما هو إلا في التمسك بما جاء في هذا الكتاب وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ شوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله جل وعلا: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: وهذه الآيات الكريمات وما بعدها في قصة أحد يعزي تعالى عباده المؤمنين ويسليهم ويخبرهم أنه مضى قبلهم أجيال وأمم كثيرة امتحنوا وابتلي المؤمنون منهم بقتال الكافرين فلم يزالوا في مداولة ومجاولة حتى جعل الله العاقبة للمتقين والنصر لعباده المؤمنين. وآخر الأمر حصرت الدولة على المكذبين وخذلهم الله بنصر رسله وأتباعهم. فسيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين بأنواع العقوبات الدنيوية، قد خوت ديارهم وتبين لكل أحد خسارهم، وذهب عزهم وملكهم وزال بذخهم وفخرهم. أفليس في هذا أعظم دليل وأكبر شاهد على صدق ما جاءت به الرسل وحكمة الله التي يمتحن بها عباده ليبلوهم ويتبين صادقهم من كاذبهم؟ ولهذا قال تعالى: هذا بيان للناس، أي دلالة ظاهرة تبين للناس الحق من الباطل وأهل السعادة من أهل الشقاوة، وهو الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين وهدى وموعظة للمتقين، لأنهم هم المنتفعون بالآيات فتهديهم إلى سبيل الرشاد وتعظهم وتزجرهم عن طريق الغي. وأما باقي الناس فهي بيان لهم تقوم عليهم الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينه. ويحتمل أن الإشارة في قوله هذا بيان للناس للقرآن العظيم والذكر الحكيم، وأنه بيان للناس عموما وهدى وموعظة للمتقين خصوصا، وكلا المعنيين حق.
يعني هذه الآية كما سمعتم أن الله عز وجل يعزي المؤمنين ويبين لهم أن هذه السنة جارية بين الأمم فيما سبق، حينما يأتي الرسول ويدعو قومه إلى الحق ويتبعه من يتبعه ويخالفه من يخالفه، ثم يحدث الخلاف بينهما فيأتي القتال بين المسلمين والكافرين، والله عز وجل في آخر الأمر يجعل الحكومة ويجعل الأمر ويجعل النصر لعباده المؤمنين. فالقصص الموجودة في كتاب الله عز وجل قصص الأنبياء مع أممهم فيها عبرة ينبغي للمسلمين أن يستفيدوا منها. فالله عز وجل يقول لأولئك الذين حدث لهم ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الأمر الذي صار عليكم قد صار على من كان قبلكم، ولكن العاقبة للمؤمنين. نعم.
يقول تعالى مشجعا لعباده المؤمنين ومقويا لعزائمهم ومنهضا لهممهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا، أي ولا تهنوا ولا تضعفوا في أبدانكم ولا تحزنوا في قلوبكم عندما أصابتكم المصيبة.
المصيبة عرفنا على أنه قتل عدد من المسلمين وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول لهم أنتم لا تحزنوا على ما فات، هذا فات وذهب، عليكم أن تشجعوا أنفسكم وأن تواصلوا في طلب عدوكم. نعم.
عندما أصابتكم المصيبة وابتليتم بهذه البلوى فإن الحزن في القلوب والوهن على الأبدان زيادة مصيبة عليكم.
ولهذا الإنسان إذا أصيب بمصيبة ما عليه إلا أن يصبر، لأنه حينما يتحسر على تلك المصيبة ويظهر الجزع لا يستفيد شيئا وإنما يضيع أجره. فمن أصيب بمصيبة في ماله في أولاده فعليه أن يصبر، لأنه إذا صبر على ذلك أجر، وأما إذا تسخط فليس له إلا السخط لا يستفيد شيئا. فيقول هذه المصيبة أنتم لا تحزنوا على ما صار وإنما عليكم أن تصبروا، لأن التسخط هو مصيبة على مصيبة، وإنما الإنسان عليه أن يصبر ويعلم أن ما قدره الله عز وجل فيه الخير كله. نعم.
وعون لعدوكم عليكم، بل شجعوا قلوبكم وصبروها وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم. وذكر تعالى أنه لا ينبغي ولا يليق بهم الوهن والحزن، وهم الأعلون في الإيمان ورجاء نصر الله وثوابه. فالمؤمن المبتغي ما وعده الله من الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي له ذلك، ولهذا قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
يعني إن بمعنى إذ، إذ كنتم مؤمنين أي لأنكم مؤمنون فلا تحزنوا فأنتم الأعلون. نعم.
ثم سلاهم بما حصل لهم من الهزيمة وبين الحكم العظيمة المترتبة على ذلك، فقال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فأنتم وهم قد تساويتم في القرح، ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون.
يقول أنتم فيكم هذه الجراح ولكن أنتم ترجون من الله الثواب. ولهذا لما قال أبو سفيان في قضية بدر وقال: يوم بيوم، يعني يوم بيوم، يعني هذا اليوم بيوم بدر، فقال عمر بن الخطاب: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. يقول ما في يوم بيوم متساويان، فقتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وقال أيضا وهو يذكر رجزه: أعلو هبل، أعلو هبل، هبل تعرفونه أو كثير منكم يعرف هبل، هو صنم. فهو يقول أن هبل على في هذا اليوم وانتصر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبونه؟ قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان أيضا: لنا العزة ولا عزة لكم، والعزة تعرفونها أنها صنم ومناة الثالثة الأخرى. فقال: ألا تجيبوه؟ فقالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. إذن أنتم هنا أصابكم القرح وهي الجروح، وعدوكم كذلك، لكن أنتم ترجون شيئا هم لا يرجونه، ترجون الثواب من الله عز وجل، وأما هم لا ثواب لهم. نعم.
ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن والكافر والبر والفاجر، فيداول الله الأيام بين الناس، يوم لهذه الطائفة ويوم للطائفة الأخرى، لأن هذه الدار الدنيا منقضية فانية، وهذا بخلاف الدار الآخرة فإنها خالصة للذين آمنوا. وليعلم الله الذين آمنوا، هذا أيضا من الحكم أنه يبتلي الله عباده بالهزيمة والابتلاء ليتبين المؤمن من المنافق، لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من لا يريده. فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء، تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام في الضراء والسراء واليسر والعسر ممن ليس كذلك، ويتخذ منكم شهداء.
يقول: لو كان المسلمون ينتصرون دائما باستمرار ولا يحدث لهم شيء، معنى ذلك كل واحد سيدخل في الإسلام، ولكن الله عز وجل جعل هذا التداول مرة للمسلمين ومرة للمؤمنين ليتبين الصادق الذي يحب الإسلام حتى يستمر من الكاذب الذي لا يريده. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.